السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هداه. أما بعد، يسرني أن ألتقي بإخواني وأبنائي ورحمة الله لأجل سماع ما يمكن أن نقوله في ضوء هذا العنوان الذي يتمثل وهو لقاء عام. وقد لا أفي بحق هذا العنوان، ألتزئ بما أستطيع أقوله. فأنصح نفسي إياكم بفتوى الله تبارك وتعالى في السبيل والإنصاف، وبالإخلاص لله عز وجل في كل قول وعمل، وبالتمام بحال الله صغيرها وكبيرها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به شيء فأتوه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإنه استطاع بكل إسلام أن يجتنب المعاصي صغيرها وكبيرها، فلم يقيد هذه الاستطاعة. فعليكم أيها الشباب بفضل الله والإخلاص له باب المحارم كبيرها وصغيرها والمحافظة على السنن والمستحبات، فإنها هي الكمالات ويرفع الله بها الدرجات. السنة الواحدة يرفع الله بها الجنة الدرجات، فما بالكم إذا كان هناك كثير من السنن. فقد لاحظت على بعض الشباب أنهم يحاولون في أداء السنن الرواتب، وأما التطوعات المطلقة فلا أدري. أوصيكم أيها الشباب بالمحافظة على هذه السنن، فإنها احتياج تحمي مؤمنا من كيد الشيطان. فإذا أكاده الشيطان فتهاون في السنن، قاده بعد ذلك إلى التهاون في الفرائض والواجبات. فيكون هذا العلماء قياده تحمي الأركان والواجبات. وأوصيكم بالتآخي في الله عز وجل، فإن هذا الأصل العظيم قد ضعف جدا وكاد يتلاشى وأصبحت عامة على بعض الناس وغالب الناس على الفقر من أجل الدنيا. ويجب تكون هذه العلاقة مرادا بها وجه الله تبارك وتعالى، أنها أصل عظيم في الإسلام، ووردت فيه نصوص كثيرة: حب الله، حب رسوله، حب المؤمنين، وتحاب المؤمنين فيما بينهم، على تقوى من الله وعلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. ويجب على المؤمن ان يحب الله ويحب رسوله اكثر مما يحب نفسه وولده وخاطئه والناس اجمعين. فان كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون حسادها أحب إليكم من الله وتركها تخونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهدد الله تبارك وتعالى من يؤجل حب الدنيا، حب المال، حب العشيرة، حب الأولاد والآباء والأبناء على حب الله وحب رسوله وحب الجهاد في سبيله. وتوعدهم أشد الوعيد، فتربصوا حتى يأتي الله، إن الله لا يخلف. وكثير من الناس قد يغلب عليهم حب هذه الأشياء، يقدمونها على غرض الله وعلى ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يتعرضون لهذا اللعين الشديد والعياذ بالله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا وصف الله تبارك وتعالى به هناك، تحقق فيهم هذا الوصف، فأحبوا الله تبارك وتعالى وجاهدوا في سبيل لا يقعدون لهم تلاؤم، وفتح الله بهم الدنيا وآثروا حب الله وحب رسوله على حب الأموال والأولاد والأزواج والأشياء والأقرباء والآباء والأبناء، وهم من صفاتهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يعني هذا الظلم معناه الدين والرفق والرحمة والمحبة للمؤمنين، لا دقاء ولا غلوة ولا كبرياء ولا احتقار ولا ازدراء للمؤمنين، ويرى المؤمنين أكثرهم أفضل منهم. قد ينظر إلى من هو أكثر من كل وجاها ومكانه فيقول هذا لعله أفضل عند الله مني بدرجات، وينظر إلى نفسه وعمله لأنه مقصر وأنه ما وفق شيء حق الله ولا حق رسوله ولا حق كتابه. ينظر إلى نفسه بعين الازدراء والتقصير فيتواضع لإخوانه المسلمين ويدين لهم ويرفق بهم ويحبهم في الله وفي نفس الوقت هو عزيز للكافرين على الكافرين، عزيز على الكافرين، لا يخنع ولا يخضع ولا يذل نفسه. وغالب او كثير من الناس قد انعكست هذه الصفات مع الاسف، فيذل للمجرمين والكافرين ويستكبر ويتعالى على المؤمنين الصالحين. فهذا بلاء، فيجب على المسلم ان يضع هذه الايه نصب عينيه، يحب الله والله يحبه، فالله لا يحبك الا اذا كنت اهلا لمحبته، لا لاجل مالك ولا لاجل نسبك ولا لشيء، انما بتقواه ومحبته والقيام باوامره واجتناب نواهيه وطاعة رسوله واتباعه صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا من علامات محبة الله لك ومحبتك لله عز وجل، أن تطيع هذا الرسول في الأوامر والنواهي عليه الصلاة والسلام وسائر التوجيهات، وأن تتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام الذي بعث مكمما لمكارم الأخلاق، فهذه الأخلاق يحب الله تبارك وتعالى، وحب غير الله مع التعظيم لهذا الغير قد يكون كفرا بالله عز وجل. فحب هناك حب لله لا تحب الله، وهناك حب لله ومن حبه، وهناك حب مع الله. فينبغي للمسلم ان يعرف هذه الاشياء ويفرق بين اصناف هذه المحبه. حب الله حب عباده يرافقها الذل والخوف والرغبه والرجاء والتوكل، وحب لله وفيه هو حب انبيائه ورسله عليهم الصلاه والسلام والصديقين والشهداء وسائر المسلمين، يحبهم لله. ولا بد من هذه المحبه، لا بد من هذه المحبه وحب مع الله، وهي المحبه الشركيه والعياذ بالله التي غار الله فيها. ومن الناس من يتخذ عندادا مع الله يحبهم تحبون حب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. فهذه محبه مع الله محبه شركيه، ويحب الله لكن يحب معه غيره، اما من الملائكه واما من الجن واما من الانبياء والصالحين غيره، يحبه مع الله تبارك وتعالى، فيدعوه ويتوكل عليه ويستغيث به ويلجا اليه بالشدائد. فهذه محبه شركيه والعياذ بالله، تجعل صاحبها من المشركين الذين لا يغفر الله لهم ذنبا، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تفي به الريح في مكان سعيد. بعض السفهاء الجهله يعتبرون الشرك انما هو عباده الاصنام، سجود الاصنام او الذبح لها، وهم يستغيثون بغير الله ويرجعون الى غير الله بالشدائد، ويدعون اناسا مع الله تبارك وتعالى من الاموات او الغائبين، ويسالونهم اشياء لا يقدر عليها الا الله، وهم عاجزون لا يستطيعون ان ينفعوا انفسهم ولا يدعوها، لا يملك انفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نفعا. ورسوله عليه الصلاه والسلام افضل بشر، الله يلقن ويامر ان يقول: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا املك لكم ضرا ولا رشدا. فان ملك الضر ودفع ملك النفع ودفع الضر انما هو من خصائص الله تبارك وتعالى. نعم المؤمن يبذل الاسباب، لكن الله وحده مختص بتحقيق المنافع وجلب المصالح ودفع المضار وحده سبحانه وتعالى، والعباد عاجزون عن تحقيق هذه الاشياء لانفسهم ولغيرهم الا فيما يقدرون عليه، ويعينه الله عليه فلا يستقلون بشيء من ذلك. قال الله تبارك وتعالى في الذين اتخذوا مع الله اندادا في المحبه، قال تبارك وتعالى: وازلفت الجنه المستقيم وبرزت الجحيم والغاوين وقيل لهم اي ما كنتم تدعون من دون الله هل ينفعونكم او يضرون، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله ان كنا لفي ضلال مبين ان نسويكم برب العالمين. قالوا هذا وهم في اعماق الجحيم لنسويكم برب العالمين. في ماذا؟ ما كانوا يعتقدون في معقولاتهم انها تخلق وتضر وتنفع، وليس هي التي خلقت من السماوات شيئا ولا خلق السماوات ولا خلق الشيء أبدا. ولئن سألتم ما خلق السماوات والأرض يقول الله. أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله. خالق معبوداتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعبدون هذا الغرض. ما أعتقدنا في أنهم يخلقون ويرزقون ويقتلون ويميتون، ما أعتقدنا هذا إلا في مشرك الروافض وكثير من غلاة الصوفية يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وينفعون ويضرون. وهذا شرك والعياذ بالله في الربوبية وفي الألوهية. المشركون الأولين ما كان إلا الشرك في الربوبية، لكن هؤلاء البثة يصفهم زنادقة أخصوا من المشركين الأولين فبثوا فيهم هذه الاعتقادات الحديثة إن الأولياء يعلمون الغيب ويتسابقون في الكون. وما أشرفوهم في المحبة فقط، بل أشرفوهم في خصائص الله تبارك وتعالى من أنهم يدبرون أمر هذا الكون ويعلمون الغيب ويستجيبون الدعاء ويخرجون القربات والعياذ بالله. فماذا سيكون حالهم؟ فهذه تسوية أشد من التسوية التي وقع فيها المشركون. وسيقول زنادقتهم هذا القول تالله إن كنا لفي ضلال مبين ابن صوميكم رب العالمين. فهذه العبارات تلقى لكم تحذيرا لكم ولغيركم من هذه الاعتقادات الفاسدة. ويجب على المسلم أن يبين بين أنواع هذه المحبة التي ذكرناها، محبة الله يحبه لذاته ومحبة غيره من أجل دينه، محبة الأنبياء من أجل أن الله يحبهم ويأمر بحبهم ويأمر بطاعته واتباعه. وجاءونا برسالات، رسالة عظيمة فيها أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وفيها النجاة من الهلاك الماحق في الدنيا والآخرة. فنحبهم لأجل الله الذي أحبهم واصطفاهم واجتباهم وأرسلهم هداة في عباده من الجبر. لا بد من محبة الله تبارك وتعالى. ثلاث من كنت فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يحب الله ويحب رسوله أكثر محبة أساسية، أكثر من حب المال والنفس والولد. فلكن من كان فيه وجد به من حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا لغرض من الأغراض، لوجه الله فقط، لأن الله أمر بمحبة المؤمنين ووعدهم الجزاء العظيم على هذه المحبة من أجله سبحانه وتعالى. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يبغض الكفر بغضا شديدا كما يكره أن يقذف في النار والعياذ بالله. والمؤمن لو خير بين ثلاث الإيمان وبين أن يقع في النار لاختار أن يبقى على إيمانه ولو أخفي في النار. هذه الأمور يجب أن يجعلها المسلم مصعينا، أن يحب الله ورسوله أحسن ما سواهما، وأن يحب لله عز وجل. إذا أحب أناسا لا يحبهم إلا لله، لا لمقام ولا لمصالح مشتركة أو غير مشتركة ولا لشيء، إنما ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. يعني الحب والأغراض الشخصية سقوط وهوان، يعني المصالح الشخصية سقوط وهوان، والمحبة لله ولأجله سبحانه وتعالى هي التي يرفع الله بها درجاته عنده سبحانه وتعالى، ويحب الله من يقوم بهذه المحبة ويجزيه أعظم الجزاء. انظروا في محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره استغلظ فاستوى على سوقه يؤلم الزراء ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا من الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كان أصحابه من المتفقين حوله يحبونه أكثر من أنفسهم وأبنائهم وأموالهم، وفدوه ودعوته بمنهجهم رضوان الله عليهم، فاستحقوا بهذا هذه الإشهاد العظيمة بهم قبل أن يجد في التوراة والإنجيل، استحقوا هذا الثناء العظيم. أحب رسول الله أكثر من أنفسهم وأبنائهم وأموالهم، وأحب بعضهم بعضا، وكانوا إخوانا في الله تبارك وتعالى متحابين فيه، حتى إن بعضهم ليؤثر إخوانه على بعض نفسه، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة من ذلك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بالخصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه صفة الأنصار، والمهاجرون أفضل منهم رضوان الله عز وجل. هذه صفات الأنصار، يحبون من هاجر إليهم. هذه الصفات موجودة الآن في كثير من الناس، كم يفقع وضع الغرباء والمساكين، وكم يفقع الغرباء والمساكين، وهذا عكس ما اقتصد به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يحبون من هاجر إليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بانتصار، يقدم مصلحة أخيه وحاجة أخيه على نفسه، يؤثر أخاه على نفسه لأجل إيه؟ البساطة الدنيوية من أجل الله تبارك وتعالى، شفاء رضوان الله، رضوان الله عليه. أوصي إخواني أن يتآخوا بالله، وأن يحبوا الغرباء، وأن يحترموهم، ويعرفوا لهم حقوق الإسلام. وهناك ظاهرة قوية جدا، ولا توجد في هذا البلد فقط، بل توجد في بلدان كثيرة مع الأسف الشديد، وهذا ينافي هذه الصفات الجميلة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، التي يجب أن يتحلى بها المسلم، أن يتحلى بها، أن يحب أخاه وأن يحب له كما يحب لنفسه، كما ذكرنا في الحديث السابق، وأن يحب المرأة لا يحب كل منها. هذه الأمور عظيمة، وما أدراكم ماذا يجال، ويكافئ الله تبارك وتعالى على هذه المحبة. وجبت محبتي المتحابين فيه والمتجانسين فيه والمتجاورين فيه والمتباهرين فيه. أوجب الله على نفسه محبة هذه الأصنام، يتحابون في الله ويتجالسون فيه على ذكره ومحبته وما يرضيه، ويتجاورون من أجل الله تبارك وتعالى، ويتجاورون كل واحد يقول أخي ما يستطيعون من النفس. كل ذلك في الله عز وجل، هذا الشرعون ينبغي أن يحرص عليه المسلم، فيحب إخوانه في الله ويجالسهم في الله ويزورهم في الله ويبذل لهم ما يستطيعون من نفسه الخير المادي ومعنوي من أجل الله تبارك وتعالى. هذه الصفات يعني غير الآن يا أخوتي، فأحيوها فيما بينكم، أحيوها فيما بينكم. ومن أسباب المحبة أن تفشي الكلام، ومن أسباب دخول الجنة المحبة لله. والذي نفس بيدك لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، حب حب قبيل ولا حب حب دين، حب لله عز وجل، حب لله ورضاه. والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. افشي السلام بينكم، فإشاء السلام بالآثار الطيبة، سلام لله مهريا ولا مجاملة ولا عجل مقابلة، وإنما تريد به وجه الله تبارك وتعالى، وذلك يسبب المحبة بين المسلمين. إشاء السلام على من تعرف ومن لم تعرف يشيع المحبة في نفوس وصفوف المؤمنين. من أسباب الحب لك أن تحب أنصار الله وأنصار رسوله، وأن تتجنب قرب أنصار الله وأنصار رسوله. عن البراء بن عازب رضي الله عنه، من أحب لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. يحب أنصار محمد أصحابه جميعا وأنصاره رضوان الله عليهم لله تبارك وتعالى، من أجل ما بذلوه من نصرة رسول الله ونصرة ما جاء به، حققوا هذه النصرة بأنفسهم وأموالهم. وقد ثبتت في الآية في أنهم يحبون من هاج إليهم ويؤثرونهم على أنفسهم، فاستحقوا من الله هذا الولاء وهذه المحبة وإعطاء المنزلة العالية لمن يحبهم فيحبه الله، وحكم على من يبغضهم بالنفاق وأن الله يبغضهم، وحكم لمن يحبهم بالإيمان وأن الله تبارك وتعالى يحبه. ويلحق بالإنصار كل من نصر دين الله عز وجل ودفع في أي زمان وفي أي مكان، فمن يبغضهم يبغضه الله، ومن يحبهم يحبه الله، لأنهم من أنصار دين الله، نصروا الله ونشروا دينه وعلموه، علموا الناس إياه ودفعوا عنه وردوا عنه الافتراءات والشبهات وما شاكل ذلك. وهم الغرباء، ولأجل واحد منهم أجل 50. لقلة الأشخاص وكثرة الأعداء وكثرة الخادمين والعياذ بالله، ومن يبغض أنصار دين الله يبغضه الله. لماذا يبغضهم؟ لأن ينصروا دين الله ويدبون عنه. فتنبهوا لهذه الأشياء، فحذاري حذاري أن تبغض وليا لله تبارك وتعالى، ومن آذى لوليا فقد آذى نفسه بالحرب، لأنه ولي الله يواليه ويحبه، والله يغار على أوليائه وينتصر لهم في الدنيا والآخرة. من الوصايا التي أنصحكم بها يا إخوة الصدق، الصدق في الإيمان، تكون صادقا في إيمانك مخلصا فيها لله تبارك وتعالى، في أعمالك مخلصا فيها لله تبارك وتعالى. الصدق أمر عظيم، قال الله يوم يلقى الصادقين صدقا، في ذلك اليوم الكذب يتذكر بل يعود على أهله بالوبال والعياذ بالله. الكذب من صفات المنافقين، والخيانة من صفات المنافقين، والغدر صفات المنافقين، والفجور والخصومة من صفات المنافقين. إنما يحصل الكذب الذين لا يؤمنون بالله، وأولئك هم الكاذبون. ذم شديد للكذابين، وصف شديد للكذابين والقولة. ثلاث من كل فيه قال منافقا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أكلم خانه. الحديث آخر أربع، الرابع إذا خاف نفجع، كاذب قائم فاجح الخصومة. وهذه موجودة في كثير من أهل الضلال والباطل ومن أهل البدع والشر، فتجده فاجرا في الصلاة، كاذبا في كلامه وفي شهادته وفي أقواله وأفعاله والعياذ بالله. فيجب على المسلم أن يتنزه عن الكبر والخيانة والفجور بكل أصنافه، ويتمسك بالصدق، ويكون صادقا في إيمانه، صادقا في أقواله، صادقا في أفعاله، صادقا في وعده، صادقا أمينا فيما يؤتمن عليه. هذه الأمور يا إخوة علمنا الإسلام منها الصفات النبيلة، وحذرنا من الصفات القبيحة الرذيلة. فلنتحلى بالأخلاق العالية، وعلى رأسها الصدق والأمانة. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكره أن يقول الصدق. عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. مرتبة الصديقين فوق مراتب الشهداء، الذين يقدمون مهجا مع الله في سبيل الله، ومراتب الصديقين عاليه جدا. الصديقين بعد الانبياء، ففي الصدق وتحريه في الاقوال والافعال في امور الدين والدنيا يتحرى ويكون أمر الصدق، إذا قال الصدق وإذا وعد حين وإلى آخره. فتحلوا بهذه الأخلاق وتجنبوا أردادها، فإنها والله وبيلة، وعواقبها وخيمة في الدنيا. في الدنيا يعيش حياة المنافقين. طبعا هذا نفاق عملي وقد يقوده إلى النفاق الاعتقادي، قد يقود حصول هذه الصفات إلى النفاق العقدي الذي لم يكن عز الله أهله بأنهم في الدرك الأسفل من النار وهم أقص وأفجر من الكفار. وقد تجر هذه الصفات من يستدينها ويستخدمها أسلحة في خصومته والعياذ بالله، فليجر في هذا إلى النفاق الأكبر المخلد في النار الذي هو الشر من الكفر الواضح. إخوتي أكتفي بهذا القدر وأجدني مضطرا لأن أنهي هذه الكلمة فمعذرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.